صلي على
اللهم صل
محمد
على
وعلى
محمد وعلى محمد.
بلي. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، بلي شو قال؟ أي صفحة؟ 400
ولا تطلع صفحة الحج بروحك.
بلي. قال رحمه الله تعالى: وفي وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه بكبر أو مرض أو عدو. طبعا كبر أو مرض إشارة إلى الاستطاعة البدنية، فهو فاقد الاستطاعة البدنية، أو عدو إشارة إلى الاستطاعة السربية طريقيا، بكبر أو مرض استطاعة الصحية البدنية ما شئت، أو عدو استطاعة السربية قولان. والمروي صحيحا عن علي عليه السلام، طبعا ذكر الاسم من باب التلذذ باسم المحبوب، مو باعتبار أنه في شيء آخر. يعني تدري بعض الأحيان الاسم المحبوب يكون له لذة خاصة وتحب أن تذكره مطلقا بعيدا عن كلمة إمام ومشاكل ذلك، هذا حسن.
كذلك الشهيد كان في مواضع ثقيلة.
لا 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 لا
مكان
لا 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 ما كان مسجون،
مو بالرغبة يعني
ما كان مسجون عادي، على أنه هم يقولون الإمام علي على كل حال. فعلا ليش حملت لي يا تقية عندك؟
ما كان أمير
المؤمنين إمام عن علي من باب التلذذ بذكر اسم المحبوب، وهو حسن كما قرأتم في البلاغة، ليس أكثر ولا أقل، وليس ربطا لا بالتقية، مش واضح أنه التقية، ولكن أغلب أحكامها فيها في روايات مولانا العزيز في الصلاة على الناصب أو صلاة الميت على الناصب. شو تسوي بها هذه أنه تلعنه في الخامسة يعني، ومستضعف هو الذي لم يعرف الخيشو اسمه ماذا، لم يعرف، لم يولي أحدا بعينه. على كل حال، حيث أمر شيخا كذا إلى آخر العبارة التي ذكرها. هذه المسألة مسألة فقهية قديمة الذكر، منذ يعني من أيام المدينة زمن الإمام الصادق عليه السلام كانت تطرح هذه المسألة، وأنه هل تجوز. طبعا نحن بالفقه بشكل عام عادة النيابة في الأعمال لا تكون عن الأحياء، يعني أنت إذا ما قدرت على أن تصلي، أن تقضي الصلوات عن نفسك، لا يجوز لك أن تستنيب شخصا. إذا لم تقدر أن تصوم عن نفسك، تقضي صومك عن نفسك سواء، أو تصوم بشهر رمضان عن نفسك، ما عندنا دليل يقول ماذا أن تستنيب. نعم فيك تستنيب لكي يهديك الثواب، لكن نحن مو ناظرين لإهداء الثواب، ناظرين للاستنابة في العمل، كأن تكون أنت العامل لا أن يكون هو ماذا العامل. فنحن بالفقه ما عندنا عادة شيء اسمه استنابة في الأحياء، سواء على في الصلاة أو الصوم أو ما أدري في بعض، حتى الزكاة ذكرنا بعض الفقهاء بالنص أنه لا يجوز واحد أن يزكي عن شخص آخر بهذا المعنى، إخراج الزكاة عن غيره نحو الاستنابة، لا، ما في هكذا شيء عندنا من الفقه. في عنا وكالة، في عنا أمور ممكنة، لكن الاستنابة بالمعنى الحقيقي للاستنابة هذا ليس واردا في العبادة.
زكاة الفطر ما يكون استنابة صحيح؟
نص عبارات بعضهم في هذه المسألة طرح نص، مش أنه شيء يعني. لا
بس إلى من يخرج عن عياله، هذا يكون الواجب عليه هو.
إيه بلى. أصلاً لم يتعلق الواجب وجوب فيهم، لذلك لو أنت لو تمتثل جملة من الفقهاء أفتوا بأنه لا يجب عليهم أن يخرجوا زكاتهم، أنت الذي تخرج زكاته. يعني لا تجب على العيال إخراج الزكاة سواء أخرجها المعيل أو لم يخرجها المعيل. فإذا أصل الفكرة أنه لا نيابة عن الحي في العبادات، هذه ظاهر النصوص هذا المعنى، وهذه المستقر عليه الفتوى. لكن ورد في الحج باعتبار أنه الحج له خصوصيات، سابقا ذكرنا أنه الحج إحدى خصوصيات وموضوع استحباب الإحجاج بالصبي غير المميز، هذه أيضا من مميزات كتاب الحج، وهي مشروعية النيابة عن الأحياء، مشروعية النيابة عن الأحياء. نيابة عن الأحياء بالحاج تتصور بصور. صورة الأولى أن تكون نيابة ابتدائية حتى في لحاض الحج المستحب، مثل مثلا واحد عنده فلوس وهو حاج حجة الإسلام، لكنه ماذا في هذه السنة أراد أن يخرج إلى الحاج، جهز الأمور، لكن صار عليه ظروف معينة منعته من الذهاب إلى الحج المستحب. هل في عندنا فتوى تقول يستحب لك أن هذا المال الذي أردت أن تحج به عن نفسك أن تعطيه لشخص آخر يذهب ويحج عنك أو لا؟ مش حاج واجب، مستحب، بس أنت جهزت كل أمورك افترض، جهزت كل أمورك للحاج وصرت نوتك ذهب للحاج، هل تستطيع، هل يستحب لك أن تجعل هذه الأمور لشخص آخر لكي يذهب ويحج عنك أو لا؟ هذه المسألة ما تعرض لها الشارح، لكن موجودة ببعض الروايات ما يدل على هذا المعنى كما نقرأه إن شاء الله. الصورة الثانية أن شخصا مثل جنابك استقر في ذمته الحج، مو أنت ولدان بمكة ولا هو ولدان بالمدينة، فاستقر في ذمتك الحج، فأنت استقر في ذمتك الحج فعلا، وأنت بعد ذلك ما حججت، وفي أواخر عمرك منعت عن الحج أو لم تقدر من حيث العمر على الحج، هل يجب عليك في أثناء حياتك أن تحج عن نفسك أو لا؟ هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا
أنت
تستنيب، تحج عن نفسك، تستنيب، تجعل نيابة أن ينوب عنك أو لا في حياتك. طبعا هنا ينبغي أن تعبر تعبيرين سمحت الشيخ، هل يجوز لك أن تستنيب؟ وثانيا هل يجب أن تستنيب؟ فرق بين العبارتين. هل يجوز أن تستنيب يعني أنت لك أن تستنيب في حياتك ولك أن تتركها إلى ما بعد مماتك، أن توصي، فبيكون عندك ماذا؟ خيارين، أو لا يجب وينحصر عليك ماذا؟ وجوب الاستنابة في الحياة، إذا قصرت توصي.
أنا غير فرشة
مثل أبدك. هذه الصورة الثانية. صورة الثالثة، شخص معه فلوس لكن ممنوع من الحج باعتبار ماذا؟ باعتبار مثلا أن هناك عدو متربص به. ثانية؟ شو قلنا؟
في رواية ما في رواية.
هذا بحثنا، داخل في بحثنا. والصورة الثالثة هي الصورة التي يكون عندك، ما عندك أي مشكلة مالية من حيث الاستطاعة المالية، ما عندك أي مشكلة، لكن عندك مشاكل إما بالإحاضة الاستطاعة السربية أو الصحية البدنية، هذه مشكلتك. مشكلتك إما كبر سن أو عطب أو مرض مزمن، أو أنه لديك ماذا؟ شو؟ أو أنه هناك عدو يمنعك كما لو كان اسمك على بعض اللوائح التي كثرت في هذه الأيام، فأنت لا تستطيع السفر إلى بعض الأماكن، فعلا ممنوع السفر بغض النظر من اللي منعك من السفر. فحينئذ شو، هل يجب عليك أن تستنيب أو لا يجب عليك ماذا أن تستنيب؟ ما استقر في ذمتك. إذا بتقرأ عبارة الكتاب هنا عندما يقول الشهيد في استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان، هو يتكلم ليس عن شخص ماذا؟ شخص استقر عليه الحج. للناظر للصورة الثالثة اللي هي ماذا؟ شخص عنده استطاعة مالية لكن عنده ماذا؟ مشكلة صحية أو مشكلة قانونية، عدو من الأعداء فعلا. لذلك الشهيد الثاني عندما قرأ بعد ذلك المطلب ماذا قال؟ عندما قرأ كلمة قولان، لأنه كيف فهمنا أنه هذا موضوع؟ لأنه قال كلمة قولان، لأن هذا الموضوع الخلاف في وجوب الاستنابة على شخص لم يستقر الحج في ذمته، هذا فيه قولان. لذلك الشهيد الثاني لأنه فهم عليه ماذا قال؟ وموضع الخلاف يعني موضع وجود قولين، ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، أما وإلا فإن كان عروض المانع بعد استقرار الوجوب فقد وجبت قولا واحدا. فشفت الشهيد الثاني كيف عم يفهم على الشهيد الأول؟ ها؟ كيف تفهموا على بعض؟ كيف عرف أن الشهيد الثاني أن الشهيد الأول عم بيتكلم عن صورة عدم الاستقرار؟ لأنه قال قولا. لو قال فيه، لو قال قول واحد لا، كان مقصوده ماذا؟ صورة الاستقرار. ففهم الشهيد الثاني من الشهيد الأول أنه ناظر إلى صورة الثالثة مو صورة الثانية من كلمة ماذا؟ قولا. نعم، بعد الشهيد الثاني حتى هذه الصورة الثالثة صارت قولا، يعني نراقي يفتي بعدم وجوب الإحجاج عن نفسه مطلقا، سواء كان قد استقر لم يستقر أو مشاكل ذلك على مبالي ما بي، يعني الصورة الثانية لا يفتي فيها ولا الصورة الثالثة يفتي فيها فعلا. على كل حال منسوب له الخلاف في هذه المسألة مالك، منسوب له الخلاف في هذه المسألة مالك، والظاهر من عباراتهم أن مالك، لأن هنا في عنده الرواية الخثعمية هذه الرواية الخثعمية اللي هو عندكم الحديث الرابع من أحاديث الوسائل بالباب الرابع والعشرين من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث رقم 4 شايفينه، اللي هو رواية محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن الفضل بن عباس بن العباس، صفحة 64، قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: فحج عن أبيك. هذه الرواية ما الظاهر من مصادرنا، سوري يعني، هذه الرواية روية في مصادرهم، هذه رواية البخاري وغير البخاري، موجودة بكثرة في رواياتهم، رواية الخثعمية التي ذكرت حال أباها، وفي بعض النصوص التي حكت حال أباها ذكر فيه حال أبيها ذكر فيها ماذا؟ ذكر فيه مسألة أنه فقط لك في هذا الوقت، يعني أنه ليس أمرا مستمرا أن تحج نيابة.
قضية
إيه بالي. لذلك هو مالك بحسب الظاهر أنه ما بيجوز حتى على مستوى الاستحباب لا يمكن النيابة عن عن الأحياء فعلا. أقول حل.
هذا موجود عندهم.
بكثرة.
ليه مالك ليش؟
هم أكثر من نص عن قضية الخثعمية يعني. هذه القضية الخثعمية في أكثر من نص. طبعا حتى السنة ينقلون عن أمير المؤمنين نفس الفتوى التي ننقلها. بس تتبعت بعض الأسانيد عند العامة وجدت أنه نفس أسانيدنا، يعني الظاهر ما ناقلينها عنا، مو أنهم لهم أسانيد خاصة في النقل عنا عن أمير المؤمنين عليه السلام، هم ينقلون فتوى أمير المؤمنين عن طريق ماذا؟ عن طريق الإمام الصادق عليه السلام، يعني من نقله من العامة عن أمير المؤمنين نفس الفتوى نقلها من طريق الإمام الصادق فعلا، مو نقلها عن طرق خاصة بهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام. على كل حال ممكن واحد يبحث هذه المسألة في كتب العامة ورواياتهم بشكل عام، لأنه عندهم روايات كثيرة في هذا الموضوع، في خلاف شديد فيما بينهم في هذه المسألة، ولعل كثرة إسناد الأئمة عليهم السلام المسألة لأمير المؤمنين خصوصا رواية الإمام الصادق، لعله باعتبار مكان التقية مع مالك، أنه مالك كان موجودا في المدينة والإمام عنده حالة التقية، هذه التقية لا بأس بها، لأن حالة التقية من مالك في المدينة فيقول إن عليا صلوات الله تعالى فصنع وفعل ومشاكل ذلك. على كل حال كما قلنا لكم أن هذه المسألة فيها مواضيع ثلاثة، فلنقرأ الروايات حتى نرى ما هو تطبيقها. نحن عندما أردنا أن نقسم الروايات وجدنا أنه يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة، هذا بالباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، يمكن لنا تقسيم الأحاديث إلى أقسام ثلاثة. الأحاديث الأربعة الأول هي أحاديث تتكلم، مش أحاديث أربعة الأول في الوسائل، الطائفة الأولى مؤلفة من 4 أحاديث، هذه الأحاديث كلها موردها حكاية واقعة حصلت مع أمير المؤمنين عليه السلام، وهي الحديث الأول والثالث والثالث والثامن. ليش صاحب الوسائل بيحطون في بعض يوجهنا راس اي والله يمكن
1 و3 و6 و8
كلها قضايا خارجية مع أمير المؤمنين، قضية خارجية، يعني عم نحكي عن واحد، عن شخص هرم هم كبير السن ما أدري شو هرمة. الحديث باب 24 وجوب الحج وشرائطه. الطائفة الثانية هم حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، لكن مو قضية خارجية، قضية مطلقة، اللي هو الحديث الخامس من حديث نفس الباب.
لحظة، تحكي
الرواية
حادثة وقعت مع الأمير ولكنها مطلقة؟
لا مطلقة.
تحكي عن أمير المؤمنين مطلقة.
فتوى لأمير المؤمنين مطلقة.
شنو قال الثانية ما قال؟ تحكي فتوى.
كلام لأمير المؤمنين كلام مطلق.
حكم لأمير
المؤمنين. حكم لأمير المؤمنين مطلق. صلى الله عليه. طبعا هذا أنسب مع جماعة ولاية تشريعية مو مثلك. غصب عنك. الثالثة الحديث رقم 5 بس عم بيحكي الأنسب ما قلت لله أنسب نحن جماعة الانسجام ثالثة لدين كربلاية التشريع الله أكبر الثالثة اللي هي عبارة عن حديثين. ها شيء خدمتك أنا فلا بلك شو قصدي. الثالثة عفوا الطائفة الثالثة هي عبارة عن حديثين 2 و7، حديث الثاني وحديث السابع فيهم ظاهرين بأنه لا ما لا لا مرتبطين لا بقضية عن أمير المؤمنين لا شخصية ولا كلية، هي عبارة عن ماذا؟ عن شيء حكاه أبو عبد الله الصادق صلوات الله تعالى عليه فعلا. فلنقرأ هذه الأحاديث طوائف الثلاثة حتى أوضحكم شو في بالي أنا من هذا الموضوع كله يعني.
جيد.
الطائفة الأولى قلنا هي عبارة عن 4 أحاديث. حديث الأول محمد بن الحسن الطوسي بإسناد عن موسى بن القاسم البجلي عن صفوان عن معاوية بن عمار. سند كتاب معاوية بن عمار ترى. تحب الفهرست أنت يكون فهرستي علي حرام لا على أبي عبد الله عليه السلام قال إن سند معتبر بلا إشكال إن علي عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره لم يكن له استطاعة بدنية فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه. جهز. سؤال في سألك سؤال تسمح لي أنت 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 لا أنت إن شاء الله. إن العيون التي فيها حول ذكرني هيك تدين بس شو اسمه عن نفسي أنه أنا بتطلع هكذا واحد بيلعب تطلع بواحد ثاني. سؤال هل تفهم من هذا الحديث أن الشخص كان قد استقر في ذمته الحج أو لا؟ أو هل يصح التمسك بإطلاق هذا الحديث أو لا؟ وضح السؤال؟ هذا الحديث هذا الشخص الكبير شيخ الكبير هل كان هذا الشيخ الكبير قد استقر في ذمته الحج فيما مضى؟
نعم.
كيف عرفت؟
لأنه يقول ليش يأمر ليش يجب عليه إذا هو أصلا ما كان مو مستطيع حاليا وأمره يجب عليك أن تجهز.
لماذا لماذا يجب عليه؟ أول شيء أول جواب يكون لأنه أمير المؤمنين له أن يجب ما يشاء.
لا
بل إيه بل فلان يفعل ما يشاء ما له علاقة هذا خلصت. نحن هو بحثنا هنا ما هي الدعوة أنها تقول عذرا ما الدعوة ما دعوة بعضهم أن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه أوجب الحج على من لم يحج حتى لو لم يكن مستقر في ذمة الحج ويستشهد بهذه الروايات. يعني هو الشهيد الأول ماذا يقول في استنابة الممنوع أو عدم أو عدو ممنوع بمرض بكبر أو مرض أو عدو قولان والمروي عن علي ذلك يعني وجوب. فتقول له ليش يوجب ما هو عم بيقول لك هو قال ما واجب
لم يحج
من كبري
لا لا أول شيء لم يحج
ما كان مستطيع صادقا ما كان مستطيع ولا مرة لم يكن لم يحج قط لأنه لم يكن مستطيعا إيه
فيقول يصير ما له معنى يعني يقول ما فيها نوع من الاستنكار لم يحج قط المفروض يحج بعدين هاي
ما شعرنا بالاستنكار هذا عنده شو نقطة إيه طب يعني حين إذا شو كيف نفهم هذا الحديث؟ ما الأخير هذه قضية في واقع صح؟ يعني في واحد هذا الواحد يا أما كان قد استقر في ذمته الحج
أو لا
أو لم تستقر في ذمته الحج صح ولا لا؟ ما عم نحكي عن قضية رأى شيخا هذا الشيخ حل من اثنين يا أما يكون قد استقر في ذمته يا أما لم يستقر في ذمته. هل نستطيع أن نأتي بقرينة من الرواية على أحد الوجهين أو لا؟ وإذا لم نقدر هل نستطيع أن نتمسك بإطلاق الرواية؟
ممكن.
أعطيني ممكن ما هو الممكن اللي بدك يعطوني بس قرينة عليه
نقدر نقول هذه ولم يحج ولم يطق الحج من كبره يعني إنه عندما كان شابا كان يطق الحج مثلا
أوكي بس لم يكن لديه مال
يعني.
إيه بس ما ذكرت المالية
لا هي لم يحج لم يحج بعد بس سواء استقر أو ما استقر
إيه
رواية هكذا
إيه يعني شو تمسك بإطلاقها تمسك بإطلاق قضية في واقع في خارجية
يعني
مثلا بإطلاق قضية خارجية أنت
لا بس
لا بس
إمام الصادق إذا نقل الرواية
شو يصير اشرح لنا إياها أكثر.
إذا كان الإمام الصادق عليه السلام يروي رواية قضية في واقع أمير
المؤمنين أن تقول
هذا هو في مقام بيان حكم شرعي لأنه هو مشرف هذا من شأنه صلوات الله عليه.
فلو كان هذا
قيد أخير يعني وهو من شأنه أن يبين حدود الحكم الشرعي فهذا
يبين استدلاله في القضية. بعبارة أخرى حتى بس أقرر لك كلامك، أن الإمام عليه السلام عندما ينقل قضية حتى لو كانت قضية خارجية، صحيح أن القضية الخارجية سوف تقع أما مع هذا القيد أو مع ذاك القيد، إما أن يكون مستطيع إما لم يكن كان مستطيعا سابقا، يعني إما أنه عصى إما أنه لم يعصي. لكن لو كان العصيان وعدمه دخيلا في ثبوت الحكم لكان ينبغي ماذا؟
بيان.
سكوته عن بيان هذا الحكم يعني ماذا؟ يتمسك بإطلاق مقامي للحديث، أو أنك تطبق قاعدة ترك الاستفصال مع كوني في مقام البيان أمارة العموم. هذا ممكن، هذا الأمر متبع عندهم في الفقه، لأن أصلا قاعدة ترك الاستفصال هي طريقة من طرق تحصيل الإطلاق المقامي. لكن أنا مشكلتي شيء أعوص، أنه لو لم يكن هذا واقعا عنده استطاعة مالية، لماذا الإمام يقول فأمره أن يجهز رجلا فيحج؟
هذا واضح أنه عنده استطاعة مالية بس ما عنده استطاعة بدنية.
يعني لو واقعا هذا ما كان عنده استطاعة مالية، لماذا دغري مباشرة فرض أن له مال؟ فرض أنه له مال يعني هذا الرجل مانعه الوحيد كان شو؟ الكبر.
هذا وقت الكبر. أما قبل كان ما عنده مال وكان عنده صحة.
الحين أدم سر عندك إجمال، لأن هذه الرواية عندما تفرض أنه هذا الرجل له استطاعة مالية، يعني مفروغ عن أخذ الاستطاعة المالية في الحديث، فحينئذ استطاعة المالية حصلت فقط عند كبره، ما بقال الرواية ولم يتق وصار مستطيعا بعد ذلك. فلذلك لا، ما هي فرضت أنه هذا ما عنده أموال، فنفس الرواية تذكر أنه لم يحج قط، يعني هذا من شأنه أن يذهب إلى الحج كان، ولا لا يقال لشخص ليس من شأنه أن يحج لم يحج قط. خلينا نكمل عبارتي، جمعهم كلهم مع بعض. لم يحج قط يعني هذا من شأنه كان أن يحج ولم يحج، ولا نفي لم يحج قط سلب من باب سلب بانتفاء الموضوع عدم القدرة عادة لا يحتاج إليه. فلم يحج قط لها قرينية ولو صغيرة، ما أقول قرينة تامة، لم يحج قط. ثم بعد ذلك يؤخذ كونه مستطيعا بالاستطاعة المالية أخذ المسلمات، هذا كذا جمعته مع بعضه قد يشكل. لسأبال نتكلم عن شخص كان مستطيعا بالاستطاعة المالية والله يعلم. لذلك هذه الرواية ما فيها نستشهد فيها كما استشهد بها الشهيد الأول رحمه الله تعالى، لا أقل من هذه الناحية لها قدر متيقن، هو عبارة من كان استقر في ذمته الحج، وليست ناظرة إلى شخص لم يستقر في ذمته الحج فعلا. تأملوا. طب تقول شيء شيخنا؟
لا، هي تقبل الحمل على هذا بس إن هي ظاهرة
كقدر متيقن في إجمال لأقل، يعني هي لأقل باحتمال كبير جدا. أنا بس نقرأ الروايات أكثر حتوضح أكثر المسألة. حديث الثالث، رواية رواها شيخنا الطوسي رحمه الله تعالى بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف والحسن بن علي، أظن الحسن بن علي لا ما لا لا حسن بن علي بن عبد الله المغيرة هذا بي ها
كوفي
الكوفي هذا بيعبر عنه بعض الأحاديث. شو بيقول عنه؟ بيقول حسن بن عبد الله في شيء هيك شيء راح بيري بيقول اسم آخر بالأحاديث بالأسانيد بعض الأحيان. هو بيروي عن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص كاتبين عنده، وسلمة بن حفص ها ما أدري على كل بن حفص
أبي حفص
لا مو يا هو في ثلاث أسماء سامين، سلمة أبي حفص، سلمة بن أبي حفص، سلمة بن حفص. بتصور هنا عادة بيرشحوا بلحاظ رجال البرقي شو اسمه هذا الرجل، لم يوثق لكن روى عنه أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، ليقبل قاعدة أصحاب الإجماع يقبلها في المقام. عن أبي عبد الله عليه السلام، بس على مشهور غير معتبر هذا الحديث، بس سند إلى سلمة كله معتبر، قال أن رجلا أتى عليا ولم يحج قط، فقال إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سني. الله أكبر، نص في الموضوع. فقال فتستطيع الحج؟ فقال لا. فقال له علي عليه السلام إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.
إن شئت
إيه إن شئت، مش معجبتك؟ هلأ نحكي عنها بعد شوي. هذه الرواية بعد استبعاد أن تكون في عندك مرتين حصلت مع أمير المؤمنين فعلا في المقام، أن الإمام في مقام حكاية عن واقعة واحدة قضية واحدة، فحين تؤكد ما فهمناه أو ما نحاول استظهاره من ذاك الحديث، وهذه قرينة لا أقل، جعلوها قرينة ناقصة ثالثة في المقام تؤكد ماذا؟ أن الظهور ها؟ أنا أكمل لك بس. بس شو المشكلة صار بهذا الحديث؟ أنه حتى بالصورة الأولى الصورة الثانية مش واجب، هي عن من استقر في وجوبه. هل واقع أن تدل أو لا تدل؟ هذا بخبركم بعدين شو في بالي.
هذا بخلية
إن
شئت يعني.
إن شئت. وأن فرق بين قوله أمره وبين قوله إن شئت يعني.
إن شئت الامتثال يعني.
بعضهم ادعى هذه الدعوة.
الشيخنا بتقول بأن الرواية الثانية هي نفسها الأولى.
ثالثة هي نفس الأولى.
صديق ثالث.
إيه. إيه شكر لك. يعني هو كل ما بيجي واحد هو الإمام المؤمنين كان قاعد بس يجي حجاج كبار بالسن يأمرهم كذا.
شيخ شو المعنى مثلًا ثلاث روايات وثلاث قضايا خارجية.
ثلاث شيء. إيه طيب نفس الوقت ما بعيد. هي عادة تحكي عن قضية واحدة يعني لكن أكثر من تعبير عن هذه القضية.
هذه الحالة ممكن إيش نادرة وشاذة واحد كبير وفرص الحج.
أنه في احتمال تقصد أن التعدد لكن ينبه الإمام يعني نفس الإمام ينقل هذه الأحاديث هو ناظر إلى مالك عم يرد على فكرة معينة موجودة
ما
إن هذه الرواية أصلا عم ترد على فكرة موجودة عند مالك أنه أنت أمير المؤمنين فعل كذا كان ينبغي أن يقال ابتداء فعل ذلك أكثر من مرة وكذا ففيتي رواية بتدل بهذا المضمون هيك شيء معين بس أنه هي الإمام عليه السلام عم بيأكد في ردي على واقعته ولا ما شفنا نفس الراوي يروي واقعتين لا هو الرواة يروون كل واحد يروي واقعة واحدة مع أمير المؤمنين ولا لو كان هو الإمام يريد أن يبين أنه في أكثر من مرة حصلت لا بأس كان الإمام ماذا يؤكد عليها مكررا في العبارات لأن هذه كلها موضوعة شيء واحد شخص كبير ومنعه كباره من الحج هذا الظاهر حادثة واحدة حصلت مع أمير المؤمنين هذا الأقرب وإلا لو كان في تعدد كان ينبه في الروايات على التعدد لذلك حيبين بقول أتاه مشايخ كان أمير المؤمنين كلما أتاه شيخ كبير فعل كذا لذلك حيجي الرواية الحديث الخامس عندك حديث الخامس شو بالحديث الخامس بقول كان علي عليه السلام يقول لو أن رجلا ما قالت شبح كبير رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع فليجهز رجلا من ماله هذا شو عم بيعطيك شو قاعدة بكل شيء أي رجل بيصير عنده مشكلة بالحاج وما قدر يذهب للحاج يتفضل يبعث واحد يحج عنه فلينب عنه شخص هذه قاعدة كبرى مش مرتبطة بشخص كبير بالسن واستقر عليه وصار ميؤوس من برئه ومشاكل ذلك ما هو ذكر الكبر لشو شو بذكر كبير السن انه خلاص هذا ميؤوس منه هذا
هذا الرواية متكررة حادثة متكررة او حادثة متكررة عن طريق السند والراوي
لا عن نحن عادة إذا كانت قضية في واقع ناظرة إلى شخص كبير أتى أمير المؤمنين وطالما أن الإمام ما نبه بأن هناك كبرى في الشخص الكبير ذكرها أو ما بين الإمام أنه أتى أشخاص كبار بالسن كثر لأمير المؤمنين كان يجيب هذا الجواب ظاهر الأحاديث أن هذا خطاب واحد فعلا
شيخنا الرواة لم يحرون رجل وشيخ ما الفرق بينهم يعني هاي الدقة ما تفرق أن الرواية الأولى شيخ الرواية الثانية رجل
ولا
إيه لا قال كبرت سلبي ما هو قال إيه بره
عادي
هو يعني حتى واحد بيصير شيخ يبقى رجل
يا عادي مو
لا بس تفضل إيه ما في مشكلة حديث رقم 6 سند صحيح علي بن إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن مغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ليش ما أدري شكيت عبد الله بن مغيرة أصحاب الإجماع ليش شكيت أنا قال إن أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا ويحج عنه نفس المضمون الرواية معاوية بن عمار حديث الثامن رواية فيها سهل بن زياد عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري قلنا هذا ثقة باعتبار النسب عن عبد الله بن ميمون القضاح عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليهما السلام أبي جعفر الباقر عن أبيه السجاد صلوات الله عليه
المصدر عن جعفر عن أبيه
يعني
بالمصدر
شو المصدر
المصدر اللي هو
يا صح
الكافي
أصح عن جعفر عن أبيه عن عن عن, عن, عن أبي جعفر عن أبيه زين العابدين أن عليا عليه عن جعفر عن أبيه صادق يروي الصادق يروي عن الباقر لا بأس أنسب كثير هيك السند أن عليا عليه السلام قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت أن تجهز رجلا ثم بعثه يحج عنك. هذه الأخبار الأربعة فعلا في المقام فيها إذا تعبير إن شئت. نحن ما نريد أن نقول أن هذه الأخبار الأربعة لا تصلح شاهدا لما يريده الماتن رضوان الله تعالى عليه، لأن قدرها المتيقن إن لم نقل ظاهرة في خصوص من كان موسرا وقد زال عنه استطاع بلحاق، يعني وفرط في الحي ثم بعد ذلك كبر سنه، فهنا نقول له جهز. أما التعبير بإن شئت فليس بالضرورة دليل على الاستحباب، لم يمكن أن يستفاد حينئذ من هذه الأخبار، ركز ما شو تقول، بضميمة ما يأتي معنا في أخبار الوصية بالحج، أن الإنسان مخير إذا استقر في ذمته الحج بين أن ينيب في حياته وأن ينيب ماذا بعد مماته عن طريق الوصية. فهو بالواقع ليس وجوبا تعييني عليك، بل أنت بالخيار بين أمرين، بين أن تختار في حياتك شخصا ينوب عنك وأن تترك الأمر إلى ماذا، إلى وصية لك فعلا، وما في دليل على الفورية حينئذ. فهذا التعبير بإن شئت إن دل على شيء، إذا أردنا أن نقبل روايات إن شئت، أنه قد واحد يقول أنه إن شئت وارد في روايتين غير معتبرتي السند، لأن روايات سلمة بن حفص ورواية عبد الله بن ميمون القضاح فيها سهل بن زياد، فإذا قبلت السندين وضممتها إلى روايات النيابة وهذا الأقرب إلى البال، ولا كيف كل الناس عم بيكون عنده نيابة في الحج أخي عم بيوصوا، ما ينبغي لهم أن يجب عليهم ماذا؟ يعني الإمام ينبههم دائما أنه لماذا لم تحجوا عن أنفسكم في حياتكم، ليش دائما تنتظرون إلى النيابة فعلا؟ فذلك نعتقد بأن الجمع بين الروايات يقتضي هذا المعنى، وأن من استقر عليه الحج هو بين خيارين، يجوز له أن ينيب في حياته أو يتركها إلى الوصية، فإن شئت باعتبار أنه مخير بين مثل هذين الأمرين فعلا، فلا تدل على الوجوب لكن لا تنفي الجواز فعلا.
وهذا في من استقر في ذمته،
فمن استقر هلأ بدنا نشوف من لم يستقر هل يجب أو لا يجب نحكي هلأ. هذا بالنسبة للطائفة الأولى. الطائفة الثانية قلنا هذه الطائفة الثانية لم يظهر منها أكثر من استحباب، يعني ما ننفهم من هذه الرواية، رواية محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن عدة من الأصحاب، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ما في واحد مشكوك بوثاقته، يعني عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له، أصلا تعبير بعرض له مرض أو خالطه سقم، السقم والمرض ما بالضرورة يكون مستمرين، يعني خصوصا كلمة السقم إذا ما أدري بعضهم بيقول أنه تدل على المرض اللازم، ما أدري سقم سقم الواحد صار عنده مرض معين بسيط ويروح بعدين إن شاء الله تعالى، قال إني سقيم، يعني شو خلص ابتليت بمرض دائم لا يزول، يعني إني سقيم مرضت هذا اليوم، أو على كل حال تعبير بكلمة عرض له مرض وسقم يعني أمر عارض مو أمر ماذا مستقر فعلا. حتى الإمام قال لم يستطع الخروج، ما قال فأقعده عن الحج ومنعه من الحج إلى أبد الأبد. أشوف بعضهم بتحاول يقول ماذا أنه هذا مرض مستقر، وين مرض مستقر بالله؟ تفهم إنه مرض مستقر؟ قال لم يستطع الخروج، الخروج هلا، يعني أنت جهزت نفسك للحج وما قدرت تروح، شوف واحد ثاني حج عنك. هذه قاعدة عامة في الحج تدل على النيابة حتى بلحاظ الحج المستحب،
لأن العلف يقتضي تغاير يعني السقم والنوم.
أوكي نو بروبلم، ما لا تضرنا، يعني تقبل بأنها تدل على ماذا، على الصورة الأولى التي ذكرناها اللي لا تذكر عادة في كلماتهم، أنه بالرواية هذه تدل على أنه يستحب للإنسان كلما أراد أن يحج ولم يقدر لأي عرض عارض عليه يستحب له ماذا، أن ينوب شخصا لكي يحج عنه. نعم هذه الرواية شو عبرت؟ فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه، عبرت بكلمة ماذا؟ ما يبعثه مكانه فعلا، نعم بس لا بأس، فليبعثه مكانه. هل التعبير مكانه يدل على النيابة؟ لا يدل على النيابة، قد نقع بس نفس أنه يجهز من ماله يبعثه مكانه ظاهرة بالنيابة أكثر فعلا، لأنه ما عبر الإمام كلمة يحج عنه، عبر ليبعثه، ما تفهمش قصدي أنا؟ الرواية عم تعبرش يحج عنه، قبل جهز يبعثه مكانه بس. فليجهز رجلا أمر لا عام بغض النظر عام، بس هذا عم تكلم انه هي امور عرضيه، وعاده الامور المش عرضيه ما فيها روايات انه واحد يجب عليه ان ينيبها شخصا عنه، امر عرضي هذا يزول. الاربع روايات عن اربع روايات عن امير المؤمنين اللي قراناها كله عم نتكلم عن شخص ماذا كبر في السن فصار عنده مرض ييأس عاده من برئه فعلا.
الشيخ الشاعر يبعث في الوجوب،
ها الشيخ
الشاعر في الوجوب فليجهز رجلا.
بقى هذا ولا شيء الدليل لديك، لو كان لبان اي شيء ادله بدك اياه
وفرض
عرض عليه اي دليل، اي دليل فيك تجيبه انت لو كان لبان. عم نتكلم احنا عن واحد حج مستحب، تشمل هذا حتى الحج المستحب. هل يعقل بانه واحد يقول بانه عم لك لا اقل، لو كان واقعا يجب عليه كل ما واحد اراد ان يذهب الى الحج فيجب عليه ان ينيب عنه غيره، هذا لو كان لبان فعلا.
لا يقول إذا كان واجب واجب، مستحب مستحب،
هذا من عندك، هذا من عندك، هذا ما في رواية
يجهز عشان يتم حجه،
عشان كأنه حججت أنت الأدب في الرواية تعطي
شيخنا.
خلينا بس آخر فكرة، آخر فكرة بخلص الوقت
المناقشة في دلالة على الاستنابة.
أيوه
يبعثه مكان
إيه بعد في مجال إنصافا في مجال. آخر دليل فعلا في آخر روايات إن الرواية رقم 2 ورقم 7، بس نقرأ روايتين. رواية رقم 2 هي عنه يعني محمد عنه مفروض موسى بن القاسم، عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد يعني ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سند صحيح في حديث قال: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره أعذره الله فيه. كلمة حصر مو موجودة، هو أصلا بين الحج مرض أو أمر، كلمة حصر باختلاف نسخ، فواحد صححها بلا كلمة حصر صححها أمر، واحد حضبض الأمر حصر أمرحوا بالتهذيب بعدين نسخة التهذيب ماذا فعلوها؟ جعلوها مع بعضها البعض، ولا فيش نسخة من نسخ الأحاديث لا الكافي ولا الفقيه احتملوا ماذا أن يكون في كلمتين حصر و... وأمر. هي الرواية حقها أمر مو حصر، هذاك المحصور شيء آخر له حكم آخر ليأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الحج. لا مو هذا اللي ببالك، محصور آخر. شو بكون اليوم أنتم؟ بين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، فإن كان عليه فإن عليه أن يحج عنه من ماله سرورا لا مال لا مال له. هيدي موردها شو؟ إن كان موسرا، فما بدل شو واحد عبارة إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض لا تدل على ما نريده. في عنا الحديث بدل على ماذا؟ على رقم 2 صح؟ الحديث رقم 7 طبعا هذا الحديث رقم 1 أجي أعلق عليه إن شاء الله يوم السبت، بس حديث رقم 7 هيدي المشكلة. شوفوا حديث رقم 7: وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن القاسم بن محمد، إلى هنا فيش مشاكل. عن علي بن أبي حمزة البطائني قال سألته. سند في مشكلة، ما عنديش ما 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 في بديش أحكي على السند أنا، بس شوف الرواية متنا يقول سألته عن رجل مسلمان. شو يعني معنى كلمة مسلم في الحديث؟ ها هو ناظر لهذا
اقرب ما يجي بالبال انه هذيك الروايه موسر ومسلم، اقرب ما يجي بالبال انت تصحيح تحرير في هذا.
اصلا شو له معنى ان يسال واحد رجل مين هو راح يروح على الحج يعني؟
شيخ باطل بس تحكي عن هذا
الشغل.
لا جد عم بتكلم انه شو له معنى الروايه تقول سألت عن رجل مسلم نفس المتن. اقرا المتنين بس عفوا، اقرا المتنين، اقرأ المتن، اقرأ المتن، اقرأ. بيقول وإن كان موسرا حال بينه وبين الحج سألت عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، قال عليه أن يحج من مال سرورة لا مال له. نفس المتن، نفس المتن، بدل كلمة مسلم وضع ماذا؟ موسر. أصلا شو يعني كلمة مسلم في باب الحج؟
هذا
حمار كيف نجيبنا؟ فلا يضيق.
بس يا أخي إسلام يقول
لا ما عندك وصول، بس أنا ما عندك وصول بالمتن. بالمتن الذي نقله علي بن أبي حمزة البطائني لا وصول. بالمتن المنقول فيه نفس العبارة الموجودة في رواية الحلبي. والأنسب مع كتاب الحج نتكلم عن شخص موسر، مو نتكلم عن شخص ماذا؟
مسلم. مسلم.
لا والله شو يعني أصلاً يقول رجل مسلم حال بين ليش هو من هو الذي يحول عادة بينه وبين الحج يعني الكفار قريش يعني؟ أصلاً واضح أن المسلمين هم الذين عادة يعبر عنهم بالتعبير ماذا؟ حال بينه وبين الحج فعلاً. فالرواية في متنها مشكل، وإلا لكانت هي أقوى دليل للشهيد الأول. لو كانت هذه الرواية أصلا مطلقة تقول رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال يحج من لا مرس الروح في الله تعالى. واضح؟ بقي عندي شيء.
شو اللي ذهب إلى شيء؟
لأنه دلالة في رواية تدل على ما مقصوده. أنا بدي أنا بدي أوصل النتيجة أنه فيش رواية تدل على مقصود الشاهد الأول خلافا للمأنوس في كلمات كثير. يعني بدي أوصل نتيجة. بقي يعني بس في عندي بس تعليق على هذا الحديث رقم 2 لأنه هذا الحديث رقم 2 مقتطع وعندي بالوسائل كتبين وإن بالتهذيب مكتوب فإن. هذا الحديث رقم 2 بدي أوصلكم إياه بحديث آخر حتى تشوفوا شو دلالة هذا الحديث فعلا في المقام بالضبط. ما هو منظر نظر هذا الحديث بالدقة من صدره إلى ذيله حتى نؤكد على فكرة ماذا؟ فكرة أنه أغلب الأحاديث واردة في الموسر مو أنها واردة في شخص ماذا لم يستقر في ذمته الحج بعد. وإلا الآية الكريمة ظاهرة بأنه شو لا يرفع اليد عن الآية الكريمة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنت لا يمكن لك أن توجب الحج على شخص إذا لم يكن مستطيعا بأي نحو أنحاء الاستطاعات الثلاثة. فحافظنا على الآية ولم نقل كما قال بعضهم إن الاستطاعة في الآية المالية مطلق يعتبر فيها المباشرة. عفوا الاستطاعة المالية شرط في أصل الحج أما السربية والبدنية شرط في المباشرة. هذا التفكيك واقع نوع من تركيب أصولي بعيد جدا عن الفهم العرفي فعلا. نحن ما نفهم هيك بالآيات. آية استطاعة كلها على حد واحد مو أنه مباشرة هنا مش شرط في المباشرة. أوضح الأفكار أكثر إن شاء الله يوم شو؟ السبت إذا بقينا أحياء. إذا ميت تكملوا البحث لوحدكم الحمد لله رب العالمين. ها؟ ما تدرس حج بحياتك؟